لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد وأحمد أحمد. نظرت محكمة العدل الدولية على مدار الأسبوع الماضي في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومدى شرعية هذا الاحتلال بمشاركة أكثر من 50 دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي. تأتي جلسات الاستماع في إطار حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة. وقالت إسرائيل التي لا تشارك في الجلسات في تعقيبات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. من جانبها رفضت واشنطن تدخل محكمة العدل الدولية في قضية شرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وتستند فقط في ذلك إلى المطالبة بتطبيق القرارات الأممية لحل القضية الفلسطينية، إلى جانب الإصرار على مبدأ المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين. وطلبت واشنطن المحكمة بعدم اتخاذ قرارات أو إصدار رأي استشاري يعرقل المسارات الأخرى. الولايات المتحدة أرسلت طلبا للمحكمة دعت فيه إلى تجنب أي إعلان بشأن عدم شرعية الاحتلال أو بطلانه استنادا إلى افتراضات غير مدعومة، كما قال ريتشارد فيسك مستشار وزارة الخارجية الأمريكية القانونية. بينما يرى الجانب الفلسطيني أن سبب الإصرار الأمريكي على حصر القضية في المرجعيات الأممية يعود لأن للولايات المتحدة سيطرة تامة من خلال حق النقض الفيتو وتأثيرها على دول عديدة في الأمم المتحدة، كما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وطلب ممثلون عن السلطة الفلسطينية من قضاة المحكمة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين، ومن المتوقع أن يستغرق القضاة قرابة 6 أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب. معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك لتوضيح الرؤية القانونية في هذا الملف مع السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية. أهلا بك مع السفيرة معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، وبداية باعتباركم عضوا في فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، ما المهام الوظيفية لفريقكم القانوني في هذه الدعوة؟
هو الحقيقة المهمة الأساسية كانت للفريق الفلسطيني في هذه الدعوة هو إصدار مرافعة مكتوبة وشفوية تتضمن كل ما يتعلق بالرد على السؤال القانوني الذي وجهته الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية فيما يخص طول فترة الاحتلال وأثرها على حقوق الفلسطينيين، لننتهي أملا لننتهي برأي قانوني واضح استشاري من محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي التي احتلتها في 67. ففريق الدفاع الفلسطيني اللي هو المحامين أمام محكمة العدل الدولية دورهم كان معاونة دولة فلسطين التي تتعامل مع الموضوع من الجانب السياسي في الجوانب القانونية للدفوع التي نقدمها لإثبات مدى مشروعية الاحتلال.
أين وصلتم في هذه الدعوة والمرافعات الخاصة بها؟
إحنا من جانب مرافعات دولة فلسطين انتهينا. تنتهي محكمة العدل الدولية من الاستماع لكافة الدول والمنظمات الدولية التي ترافعت في الرأي الاستشاري، شملت عدد كبير جدا من الدول تعدى 50 دولة، وكذلك أو ما يقرب من 50 دولة، وكذلك تحدثت 3 منظمات دولية وهي الاتحاد الأفريقي، منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية. فهنا تنتهي إجراءات الترافع أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري، والأشهر القادمة على دراسة كافة الدفوع المقدمة من كافة الدول للرد على السؤال من الناحية القانونية طبعا بدراسة قواعد القانون والاسترشاد في بما أتت به الدول في مرافعاتها حتى يمكن الوصول إلى الرأي الاستشاري.
عند الوصول إلى الرأي الاستشاري، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا القرار للقضية الفلسطينية؟
نبدأ بأنه هناك ضرورة حاليا في ظن الظروف الراهنة والترشح الإعلان بين ليس فقط إسرائيل والفلسطينيين أو الدول المؤيدة لفلسطين، ولكن من قبل حتى الدول التي تدعم إسرائيل والتي تنصب على أمور قانونية. يعني حسب تقرير مصير للمحتل للناس اللي هم تحت الاحتلال في مقابل حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، هنا حينما يخرج الرأي الاستشاري يوضح قواعد القانون والتي تؤكد على عدم وجود حق دفاع شرعي عن النفس للدولة التي تحتل آخرين. من هو حق الحق المشروع وفقا للقانون هو حق من هم تحت الاحتلال في مقاومة الاحتلال بكل السبل المشروعة القانونية بما في ذلك استخدام القوة طالما ألا تستهدف المدنيين. ولكن الآن مع هذا التراشق الإعلامي الذي يحاول البعض فرضه في بعض الوثائق القانونية، من المهم أن تخرج علينا المحكمة لتوضيح قواعد القانون، وقواعد القانون واضحة فيما يتعلق بقوانين الحرب وكذلك حقوق المواطنين المدنيين في وقت الحرب. وقد سبق من قبل أوضحت المحكمة في 2004 في الرأي الاستشاري الخاص بكبار العازل أن أمرين، أن اتفاقيات جنيف وخاصة اتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تتعلق بحماية المدنيين. الأمر الثاني هو أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتعلق بالدفاع الشرعي عن النفس لا تنطبق في حالة الأراضي المحتلة، نظرا أن إسرائيل دولة احتلال، ودولة الاحتلال لا يمكن أن تدعي أنها تدافع عن نفسها ضد من هي تحتله. ولذلك نأمل أن يخرج الرأي الاستشاري بتوضيح كافة قواعد القانون التي تتعلق بالوضع القانوني الراهن، ويكفي أن يخرج الرأي الاستشاري بالتأكيد على إدانة المستوطنات التي الآن تنتشر وتمزق أراضي فلسطين المحتلة، التفرقة العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وبالتالي كذلك طول فترة الاحتلال الإسرائيلي توضح أنه لا نية لإسرائيل بترك هذه الأراضي، ولكن تحول مشروع الاحتلال العسكري إلى مشروع استعماري استيطاني يريد ضحك تماماً حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقويمه.
ما أبرز الأدلة التي تم تقديمها لمحكمة العدل ضد إسرائيل في دعوى الرأي الاستشاري؟
سوف أبدأ بلا شك بالقواعد القانون. من الناحية القانونية أوضحنا ما يحدث على الأرض في مقابل ما هو موجود في وراق في القانون الدولي، وخاصة القواعد الآمرة التي يجب أن تلتزم بها جميع الدول. أولها عدم استيلاء على أراضي الغير بالقوة، وهو ما يحدث عكسه في الأراضي المحتلة منذ 67. عدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن 242 و338. أوضحنا أن فلسطين كدولة وسلطة فلسطينية بدأت منذ عقود من الزمان بحسن نية في التفاوض مع إسرائيل للوصول إلى حل نهائي وشامل للمشكلة الفلسطينية، إلا أنه إسرائيل تتنصل من كافة الالتزامات القانونية التي توافق عليها في هذه الاتفاقية. هذا من جانب، وأثبتنا ذلك، صرحنا أوضحنا كذلك، استندنا إلى التقارير التي خرجت عن المقررين للأراضي الفلسطينية في إطار مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، كافة هذه التقارير التي صدرت حول ما يحدث على أرض الواقع من تفرقة وتمييز عنصري ضد الشعب الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو حتى ضد الفلسطينيين في إسرائيل والاستيلاء على أراضيهم، وما يحدث خاصة في القدس الشرقية، الاستيلاء على القدس برمته غير قانوني لأنه يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة سواء الغربية أو الشرقية، ولكن مع تطور التفاوض القدس الشرقية من المفترض أن تكون عاصمة دولة فلسطين، إلا أنه تم الاستيلاء عليها ويتم التغيير الديموغرافي بها، وأوضحنا ذلك، أوضحنا كذلك بالأدلة سحب التراخيص ضد المواطنين، تراخيص المباني والمنازل ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة. تطرقنا إلى ممارسات إسرائيل التي بالفعل تنفي حق تقرير المصير، وبالتالي طلبنا من المحكمة أن تنظر في كل هذه الخروقات للقانون الدولي لتخرج بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في 67 بدون شروط ومباشرة. بشكل عام يمكن أن نقول أننا كافة الدفوع التي قدمها وفد فلسطين أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز الأسمى فيما يتعلق بالجهاز القضائي الأسمى في الأمم المتحدة، استند إلى قواعد القانون، إلى ميثاق الأمم المتحدة، وإلى القرارات والتقارير الصادرة في إدارة الأمم المتحدة بشكل أساسي، إبراز أن ما يحدث في الأراضي المحتلة يتنافى تماما مع قواعد القانون الدولي، وأن تضمننا موضوع غزة ولكن في هذا الإطار القانوني، بأنه كل الممارسات التي تحدث حاليا في غزة كذلك تؤكد أن هذا الاحتلال أصبح مشروع غير قانوني.
وهل تم تناول ما يحدث في قطاع غزة في مرافعاتكم بدعوى الرأي الاستشاري؟ وهل ما جرى تم تضمينه في الدعوة؟
بلا شك، ولكن من الجانب السياسي تحدث الوزير خارجية فلسطين وكذلك الوزير رياض، يعني الوزير رياض الملكي والوزير رياض منصور والمندوب الفلسطيني هذا الأمم المتحدة، في الكلمات بتاعتهم تطرقوا إلى الوضع في غزة الذي يصل إلى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة. الدلائل التي وردت سواء في المرافعات القانونية أو في المرافعات التي تناولها المسؤولين السياسيين تطرقت كذلك إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين سواء على غزة أو على الأراضي المحتلة ونياتهم المبيتة بعدم ترك أي شبر من أراضي فلسطين للفلسطينيين، وهو أمر في منتهى الخطورة، إذ أننا الآن أمام نكبة جديدة، أمام ترحيل ممنهج وواسع ومحاولة استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير جدا. هناك إبادة جماعية تحدث حاليا على مرأة ومسمع الجميع، ولكن نظرا إلى أن هذه الساعة وتتعلق بعدم مشروعية الاحتلال لم تركز في حد ذاتها على الإبادة الجماعية، لأن المحكمة تنظر فيها في دعوة أخرى، فهناك تفرقة بين الدعوتين، وهذا الحراك الخاص بالرأي الاستشاري كان بدأ منذ أكثر من عام، منذ قبل ما يحدث في غزة بالكامل، وكان الهدف منه هو الإعلان بعدم مشروعية الاحتلال، لأنه طفح الكيل فيما بسبب ما تقوم به إسرائيل من ممارسات ضد الفلسطينيين وسحب أراضيهم والاستيلاء عليها بالقوة وطرد المستوطنين الفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية وغزة والقدس.
طيب مع السفيرة نميرة نجم، يعني هل الممارسات القضائية في قطاع غزة والتصريحات العدوانية قد تعزز الجانب القانوني في القضية؟
بلا شك، هو يعني على الرغم من أن الوضع الراهن أصبح مأساوي من الناحية الإنسانية بكل أبعاده، إلا أن الهدف من الرأي الاستشاري هو إعلان عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه بشكل مباشر بسبب الممارسات الإسرائيلية. هنا حتى يمكن الخروج بأن الاحتلال، لأنه الاحتلال المقبول في القانون هو الاحتلال المؤقت لأهداف عسكرية، وعلى الدول أن تسحب قواتها من الأراضي التي تحتلها فور الانتهاء من الأغراض العسكرية. هذا هو الاحتلال المقبول في القانون الدولي. الآن لا يمكن أن نقول أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 67 التي احتلتها 67 احتلال عسكري فقط، ولكنه مشروع استيطاني متكامل، وهو أمر هام لإثبات أن إسرائيل لا تنتوي ترك الأرض. اليوم وبزيادة وتيرة التصريحات التي تخرج عن المسؤولين الإسرائيليين التي تميز عنصريا بين الفلسطينيين واليهود الإسرائيليين، التي توضح أن لإسرائيل الحق في كامل أراضي فلسطين وتشير إليها باللفظ الذي أتى في التوراة يهودية وسامارية، بدلا من أن الإشارة إلى أن يعني حتى سياسيا كان يعني يشار إليها من البحر إلى النهر، الآن يشار إليها في بالألفاظ كما وردت في التوراة، وهي كذلك كف يعني أمور كافة تشير إلى النية المبيتة واعتزام إسرائيل بالاستمرار في مشروعها الاستيطاني لمحو الفلسطينيين من أراضيهم والاستيلاء على كامل الأرض. ونفس الدولة، خرج علينا رئيس الوزراء بنفسه يقول أنه يفعل ما بوسعه، وفعل ما بوسعه لعدم قيام الدولة الفلسطينية وإحالة ذلك، وبالتالي هذا يتنافى مع الحق الأصيل للشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة. هنا في ذلك مجلس الأمن،
ما مدى إلزامية ما سيخرج عن المحكمة بالنسبة لإسرائيل؟
الرأي الاستشاري رأي كما يبين من استشاريا، والرأي الاستشاري للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجهاز الذي طلبه من المحكمة. ولكن الرأي الاستشاري أو الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية لها أهمية قصوى من الناحية السياسية والقانونية، لأنها أولا تصدر عن قضاء على أعلى مستوى يمثلون العالم، الجانب الآخر أنه يكشف عن قواعد القانون الآمرة التي يجب على كافة الدول احترامها. وهنا نجد أن ما يخرج عن محكمة العدل الدولية في الآراء الاستشارية لا يلزم فقط أو لا يظهر فقط قواعد القانون التي تطبق والذي يجب أن تطبقها الدول التي يدخل النزاع المعروض أمام المحكمة عليه، ولكن يتعدى ذلك لإلزام كافة دول الأمم المتحدة أعضاء الأمم المتحدة في اتجاه معين لتنفيذ القانون، وهي الالتزامات التي يجب على جميع دول العالم احترامها. وبالتالي في المحفل هذا فيما يتعلق بالرأي الاستشاري في الأراضي المحتلة هو فقط لن يعلن فقط قواعد القانون الذي يجب على إسرائيل احترامها أو يجب على فلسطين احترامها والذي يجب أن يتم تنفيذها واحترامها في إطار الجمعية العامة، وعلى الجمعية العامة أن تساعد الدولتين في تنفيذ هذه تنفيذ قواعد القانون هذه، ولكن أيضا الالتزامات الواجب على جميع دول العالم احترامها وفقا لقواعد القانون، وهو هام للغاية. لماذا؟ لأن هذه القواعد تتضمن عدم الاعتراف بالتغيير الديموغرافي، عدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، عدم الاعتراف بالمنتجات التي تخرج من المستوطنات والتعامل معها بشكل عادي، فسيكون له بالغ الأثر إذا خرج الرأي الاستشاري كما نأمل بقوة في إعلان عدم مشروعية الاحتلال. فعلى الرغم أنه استشاريا لكن بلا شك سيكون له بالغ الأثر، لأنه يكشف عن قواعد القانون الواجب تطبيقها في هذه المسألة.
وهل يظل هذا الأثر قائما على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل بما يجري في المحكمة الآن؟
إسرائيل لا تعترف بما يحدث في القانون إلا ما يفيده. منذ إعلان دولة إسرائيل إلى اليوم لم تعترف إسرائيل سوى بأن بقرار التقسيم فيما يتعلق بمنح إسرائيل أراضي في فلسطين فقط. إذا ما راجعنا لكافة قرارات الأمم المتحدة سواء القرارات التي تصدر تحت مظلة الفصل السابع من النطاق الأمم المتحدة التي تلزم قطر الدول الأعضاء بضرورة احترامه وضرورة الالتزام به لم تلتزم به إسرائيل حتى اليوم. لم تلتزم بقرار 242 بانسحابها من أراضي التي احتلتها 67. لم تلتزم بقرارات الجمعية العامة المستمرة. لم تلتزم بكافة القرارات التي تصدر من كافة المؤسسات الدولية التي تعمل في إطار الأمم المتحدة. لم تلتزم بأي حتى من الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية. ففعليا إسرائيل لا تلتزم بالقانون الدولي، وبالتالي من الطبيعي أن لا تلتزم بما سيخرج من محكمة العدل الدولية، ولكن يمكن البناء على ما يخرج من محكمة العدل الدولية للاستمرار في المسار القانوني للضغط على إسرائيل سياسيا والضغط على الدول التي تساعد إسرائيل سياسيا لأن ما تقوم به مخالف للقانون الدولي.
طيب معالي السفيرة، يعني هناك محاولات إسرائيلية لتشويه صورة مصر بعد وقوفها بجوار الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وتبعنا كذلك مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية. كيف يعني رأيتم هذه المرافعة في ظل هذه المحاولات؟
هو أنا هبدأ بحاجة مهمة جدا، أن المصريين الذين ترافعوا أمام محكمة العدل الدولية في إطار الرأي الاستشاري جميعهم من أبناء وزارة الخارجية المصرية، سواء أنا في الفريق الفلسطيني الزميلة ياسمين موسى التي ترافعت باسم مصر، أو الزميل محمد هلال الذي ترافع مع فريق الدفاع الخاص بالانتخاب الأخير. نحن أنا سفير في وزارة الخارجية، ياسمين ومحمد هلال الاثنان مستشارين بوزارة الخارجية المصرية. ده بداية في هذه الإجراءات. مرافعة مصر كانت واضحة وصريحة أنها تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأعربت عن كافة الثوابت المصرية في دعمها لحق تقرير المصير الفلسطيني. كان جاءت المرافعة داعمة بشكل كامل للموقف الفلسطيني، والتي كذلك انتهت بطلب محكمة العدل الدولية بالخروج برأي استشاري قوي بإنهاء الاحتلال، بالإعلان عن عدم مشروعية الاحتلال من جانب، والخروج برأي يشير إلى ضرورة إنهاء هذا الاحتلال بشكل مباشر وبلا أي شروط مسبقة. أوضحت حتى في المرافعة في مرافعتها الشفوية مصر أن ما يحدث في رفح وأن موضوع المعبر وإغلاق المعبر وكل ذلك يأتي بسبب الجانب الإسرائيلي الذي يحول دون دخول مساعدات للشعب الفلسطيني. أعتقد أن المرافعة المصرية بالرجوع إليها نكتشف أن موقف مصر لم ولن يتغير من دعم الفلسطينيين أو القضية الفلسطينية.
أيضا يعني كيف تقيمون مرافعة روسيا في إطار هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية؟
المرافعة الروسية أتت في مجملها تصب إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، ولكن ركزت على أهمية المفاوضات وإنهاء الاحتلال عبر التفاوض، وهو أمر وإن كان متوقعا لأن روسيا دولة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولكن لم يخرج كما كنا نتمنى لأن التفاوض حاليا غير موجود، وليس بسبب تعنت الجانب الفلسطيني ولكن بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي. هناك بعض الدول خرجت علينا في مرافعاتها تؤكد على أهمية مسار التفاوض، وأن التفاوض قد يكون الحل الأوحد لحل هذه القضية، إلا أن موقفنا واضح أن هذا ليس الحل الأوحد، أن هناك حلول عدة وقد سبق وأنهت الأمم المتحدة بدايتها المواقع يعني أوضاع احتلال مشابهة لم تحتاج إلى التفاوض، خاصة في ضوء أن هناك ليس فقط تعنت ولكن وضوح في التعنت من قبل المسؤولين الإسرائيليين في تصريحاتهم أنهم لن يتفاوضوا، وهو أمر كذلك إذا كنا نتحدث عن التفاوض العادي. وأنا بس نسيت أذكر موضوع حق العودة، أننا ذكرنا أيضا في مرافعتنا حق العودة فريد تذكرها. لكن الجزء المهم جدا بالنسبة لنا أن التعنت الراهن تعنت ليس فقط حول التفاوض سواء بإنهاء الاحتلال أو تناول الأوضاع على الأرض، ولكن يصل إلى عدم الاعتراف بوجود الفلسطينيين. وصلنا إلى مرحلة بعدم الاعتراف على الإطلاق بوجود شعب فلسطين. هذا أمر خطير للغاية، وبالتالي وجدنا أنه من المهم إيضاح أن إذا كان التفاوض أحد الوسائل لحل النزاعات بطرق سلمية ولكنه ليس الحل الوحيد، وهو أهم شيء بالنسبة إلينا نظرا إلى أن دولة الاحتلال واضحة أنها لن تتفاوض ولا تريد أن تتفاوض، وأنها لا تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية ولا تريد الاعتراف بالفلسطينية ولا تريد الاعتراف بحل الدولتين. هذا إلى جانب أننا من جانبنا كان أمر واضح أننا لن نتفاوض على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير. هذه الحقوق ثابتة بالقانون الدولي وليست محلا للتفاوض. التفاوض هو يأتي بعد إنهاء الاحتلال لانسحاب الاحتلال إلى كيفية سحب المستوطنين وترك الأرض لأهلها. هذه هي المجالات للتفاوض، كيف يعود الفلسطينيين إلى أراضيهم الذين طردوا منها في 48، كيفية تعويضهم وآلية تعويضهم. ولكن إنهاء الاحتلال حقوق الفلسطينيين الأساسية هي في حق تقرير المصير غير قابلين للتفاوض.
في ظل مشاركة بلدان غربية في هذه الدعوة، هل لمستم تغيرا في موقف المجتمع الدولي تجاه إسرائيل لصالح القضية الفلسطينية؟
هو في تغير بلا شك، أنه في بعض التحركات حاليا يعني فرض هدنة فيما يحدث في غزة. هناك لم تختلف أي دولة من الدول التي تحدثت على أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره. هذا أمر في كافة المرافعات أمام المحكمة أساسا ولم يختلف عليه أحد. هناك أمور بلا شك نرى أنها ستكون إيجابية من الحراك القانوني، سواء في هذه في هذا الرأي الشري أو في الدعوة التي أقامتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل فيما يتعلق بالإدارة الجماعية في غزة. هذا الحراك بدأ يأتي له مردود، وإن لم يكن واقعا على الأرض ولكن بدأ له مردود في الدول الداعمة لإسرائيل، حيث بدأت هناك تحركات أمام المحاكم الوطنية لهذه الدول لوقف دعم إسرائيل عسكريا، لوقف التمويل للحرب، لوقف إمدادها بالأدوات الحربية وقطع الغيار للآلات الحربية. كل ذلك بلا شك سيكون له مردود على الأرض، ولكن الطريق طويل. ومن المهم، وهو ما أجده اليوم ما بين اليوم وشهر مضى، تزايد عدد الدول التي تطالب وقف إطلاق النار، إدخال المساعدات للشعب المتضرر في غزة، ضرورة أخذ وقفة حقيقية في هذا النزاع، لأن التدهور في هذا النزاع واستمراره بهذا الشكل ينبئ بمأساة في المنطقة، في ضوء أن إسرائيل بدأت في ضرب أو يعني كررت ضرب أماكن في سوريا وأماكن في لبنان، والآن هناك ضرب عسكري في اليمن مجددا. فهذا يعني أن وتيرة الصراع ستزداد سوءا وبسرعة إذا استمر الوضع كما هو عليه.
شكرا جزيلا لك معالي السفيرة الدكتورة نميرة نجم، عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية.
نعم.
مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرون معكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، باقي الفقرات مع زميل أحمد أحمد.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في السياق نفسه، قدمت إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ردها بشأن تنفيذ الأوامر التي أصدرتها في 26 من يناير الماضي ضمن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وذلك حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل اضطرت إلى تقديم التقرير في 26 من فبراير شباط، أي بعد شهر واحد بالضبط من القرار، فيما تشير الوثيقة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل نفذت بالفعل الأوامر الثلاثة التي قررتها المحكمة، وهي منع التحريض على الإبادة الجماعية، ومنع اختفاء أدلة الإبادة الجماعية، ونقل المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين. وذكر التقرير أنه تمت الموافقة على الرد الإسرائيلي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أمر أيضا بإرسال وثيقة إجابة رفيعة بشكل خاص إلى المحكمة. وكانت محكمة العدل الدولية قد دعت إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ولم تقدم محكمة العدل الدولية حكما بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية أم لا، وقد تستغرق هذه المداولات عدة سنوات. أيضا كانت جنوب أفريقيا قد اتهمت إسرائيل أمام محكمة العدل بارتكاب أعمال ترقى إلى إبادة جماعية في قطاع غزة، مطالبة بمنع الجرائم ضد الإنسانية في القطاع. واقتربت الحرب في غزة من انتهاء شهرها الخامس، حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي، وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى نحو 30,000 قتيل وأكثر من 70,000 مصاب منذ 7 أكتوبر الماضي. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 577 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود. للإضاءة على هذا المحور ينضم إلينا في الحديث عبر لقاء سبوتنيك الأستاذ الدكتور علي التميمي، الخبير المختص بالقانون الدولي. أهلا بك دكتور علي. بداية، إسرائيل تلتزم شكليا بتعاونها مع محكمة العدل الدولية وترسل وثيقة رد كما طلبت المحكمة قبل 26 من فبراير، فماذا يعني ذلك؟
نعم، طبعا موضوعة الدعوة هو موضوع استشاري، يعني استفتاء من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، استفتت بحكم النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية أنه استفتاء عن الممارسات الصهيونية في فلسطين والممارسات العنصرية بعد الاحتلال والتمييز العنصري التي تقوم به إسرائيل. وطبعا محكمة العدل الدولية أجلت هذه الدعوة لاستكمال اللوائح والإجراءات، ولهذا كان جواب المدعى عليه اللي هو الكيان الصهيوني بهذه الطريقة. وتعرف حضرتك يعني قيام الكيان الصهيوني بممارسات من 1948 إلى اليوم هي قائمة على التمييز العنصري ومنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، يعني حق تقرير المصير هو منصوص عليه في القانون الدولي ومنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي. لهذا يعني المحكمة راح تجاوب الأمم المتحدة أو الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما تستكمل كل الإجراءات في الترافع.
ولماذا تخفي إسرائيل ردها على محكمة العدل الدولية حيث ما تسرب حتى الآن عن الوثيقة الإسرائيلية ليس بكثير؟
لا، هو وفق النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية ممكن للمحكمة أن تؤجل المرافعات وتؤجل النظر بالدعوة، طبعا لأسباب تعرف محكمة العدل تتكون وفق نظام الداخلي من 15 قاضي، وهي تؤجل الدعوة عندما يكون هناك موضوع تحتاج أن تستكمل به الإجراءات وقبول اللوائح والردود من قبل المدعى عليها ومن قبل المدعي، وتعرف أن هذه الدعوة هي استفتائية، فلهذا هي تريد أن يعني تستكمل كل الإجراءات ثم بعد ذلك تتخذ الإجراءات أنه هل أنه الممارسات الصهيونية كانت بحق الشعب الفلسطيني، هي منع من تقرير مصيره، وتعرف توجد قرارات لمجلس الأمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وأيضا الانتهاكات اللي حصلت من ارتداء من جدار الفصل العنصري اللي كان 2004 أيضا كانت دعوة سابقة، فهي هذا يعني الموضوع هو قائم على أنه المحكمة تستكمل إجراءاتها ثم تصدر الرأي الاستشاري وترسله للجمعية العامة هكذا.
دكتور، وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت جميعا عن وثيقة رفيعة جدا تحدد خطوات تنفيذ الأوامر بما في ذلك نقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالقضية، فكيف نقرأ هذا التوصيف للوثيقة الإسرائيلية؟
نعم، طبعا هو يوجد تحول، يوجد تحول في يعني بصراحة في العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني إسرائيل، يعني رغم أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك في الجرائم التي يرتكبها إسرائيل من حيث الأسلحة ومن حيث يعني على لسان بلينكين قال نحن سنتولى مهمة القتال وتنحى وأنت جانبا، وقال أنا من اليوم يهودي ولست أمريكي، يعني هم شركاء حقيقة في الجريمة التي ترتكب، لهذا يعني أعتقد أنه الولايات المتحدة تريد أن تسحب يدها أخيرا من الجرائم التي يرتكبها إسرائيل، لكن هذا لا يعني أنه تسقط الجرائم، لأن هذه الجرائم المرتكبة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عبادة جماعية وجرائم عدوان، يعني نصت عليها اتفاقية روما 1993 خاصة بالمحكمة الجنائية، لهذا هي لا تسقط بالتقادم أو بضي المدة، يعني فلسطين سبق وهم عضو مراقب بالأول والثاني فلسطين سبق أن أقاموا عشرات الشكاوى ضد إسرائيل في الجنائية الدولية، وعلي خان المدعي العام في المحكمة الجنائية كان موجود في الأطلال في غزة، فلهذا يعني أعتقد يعني حتى لو يعني انتهى هذا العدوان لكن هذه الجرائم بتسقط بالتقادم، لأن الهدف الرئيسي لإسرائيل الآن هو نقل الفلسطينيين من رفح إلى سيناء بعد استعادة الأسرى، يعني هدف إسرائيل هو استعادة الأسرى ثم القضاء وإقامة جدار جديد جدار فصل عازل، يعني هذه السياسة الصهيونية معروفة بهذا الاتجاه، هذا لا ثقة في الكيان الصهيوني، يعني 6 قرارات من مجلس الأمن أحبطت لوصولة أمريكا، قرار واحد صدر هو 27/12/2024 لم تلتزم به إسرائيل بتاتا، يعني ضرب عرض الحائط، يعني هم يصفون المحكمة محكمة العدل الدولي على لسان نتنياهو بأنها مهزلة وبأنها انحطاط والألفاظ التي تدل على أنهم مرتزقة وأنهم ضباع حروب بالنسبة لإسرائيل.
إسرائيل تقول للمحكمة في وثيقة الرد أنها تلتزم القانون الدولي وتتجنب بالفعل قتل المدنيين، فهل يمكن أن تقتنع المحكمة بذلك وكيف؟
لا طبعا، الوقائع شيء والكلام شيء آخر، يعني هم لحد الآن يعني مضى 145 يوم على هذه 11 مجزرة، موثقة بالصور والفيديوهات والتسجيل، والعالم كله يشهد على ذلك. 30,000 شهيد، عشرات الآلاف والجرحى، دمروا المدارس، المستشفيات، طردوا الوكالات الدولية بضمنها الأونروا. يعني جرائم بشعة يدعى لها جميل البشرية. تطبيق القانون الدولي كيف يكون؟ هو إذا هي إسرائيل غير محترفة بقرارات مجلس الأمن، أين هو الاعتراف بالقانون الدولي؟ إذا هم ما يعترفون بقرارات محكمة العدل الدولية، أين هو القانون الدولي؟ إذا هم بدأوا يقتلون الأطفال والنساء وينتهكون المستشفيات والأسرى، يحكمون الأسرى ويحاكموهم ويصدرون قرارات ضدهم. يعني هاي إسرائيل هي ضليعة بالجريمة. يعني حقيقة يعني هذه الجرائم المرتكبة لم ترتكب على مدار البشرية ابتداء يعني من خلق البشرية إلى اليوم. يعني لا تجد هكذا جرائم. وحتى الأمم المتحدة الصادرة، يعني مجلس الأمن يحتاج إلى أنه يتم تغييره، تعديل نظام يعني ميثاق الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة صدر 1945، يحتاج إلى أن يتعدل. لا يمكن أن يبقى بهذه الطريقة تسيطر عليه 5 دول. العالم أكبر من 5 دول، أكبر من أنه تسيطر عليها. فلهذا برأيي راح نشهد، داري أشوف أنه العالم راح يشهد تغيرات بعد انتهاء هذه الحرب، تغيرات كبيرة حقيقة.
هناك من يقول أن إسرائيل بردها تحاول كسب الوقت وتتوقع ألا تصدر المحكمة أي أمر آخر، فما تعليقك دكتور علي؟
يعني هو كسب الوقت بالتأكيد هو غطاء. أيضا حتى الولايات المتحدة تعرف الخطوات، يعني تعمل لهم غطاء. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل غطاء لإسرائيل. إسرائيل تكسب الوقت وتتحايل على العالم، ليست يعني تحترم القانون. لا تحترم لا قانون دولي ولا إنسانية ولا اتفاقيات دولية ولا غير. وإنما هي مناورات، لأن هي عندها هدف محدد، هو استرجاع يعني الأسرى الإسرائيليين، ثم ترحيل الفلسطينيين من رفح إلى سيناء، والقضاء وتدمير المنطقة، تحويلها إلى عصف مأكول. هذا هو الهدف. أما غير ذلك يعني هم يعني أتذكر كتاب قرأته لبنيامين نتنياهو، هو مكان تحت الشمس، اسمه مكان تحت الشمس. يعني يتحدث به عن أنه تدمير العالم من أجل إسرائيل، وأنه إسرائيل باقية، وأنه يعني من يحاول أن ينتقص أو يزحل إسرائيل ستحطمه. يعني يتحدث بهذه الطريقة الدموية البشعة السعودية. هاي أفكارهم الصادرة. وزير الآثار الإسرائيلي يقول فلسطين يحتاج إلى أن تضرب قنبلة ذرية أو دووية. يقول آخر إنهم ليسوا بشر، حيوانات بشرية. هذا منطق، يعني منطق سادي، منطق قائم على الهمجية، منطقهم الحقيقي، لأنهم مرتزقة بما حروب كما يصفهم القانون الدولي. فلا يعني أبدا يعني لا أتأمل يعني أنه ممكن للكيان الصهيوني إسرائيل أن تتراجع وتجد نفسها في جانب الإنسانية والقانون الدولي الإنساني. مستحيل هذا.
أيضا كيف يمكن أن يكون رد المحكمة المنتظر على وثيقة إسرائيل؟
هو هاي يعني الطلب كما ذكرت لك السابق هو استفتائي، وليس يعني طلب دعوة وقرار. لأنه القرار الأول اللي صدر بشأن يعني فتح الممرات وما يتعلق باتفاقية منع الإبادة الجماعية لم تلتزم به إسرائيل، اللي أقامتها جنوب أفريقيا كمدعي. يعني أمرت المحكمة أنه مجلس الأمن يتخذ الخطوات المناسبة لمنع الإبادة، وعلمت إسرائيل بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية، لكن ما التزموا، لم يلتزمون. هذا القرار الجديد هو اللي مزمع أن تصدر محكمة العدل الدولية. هو استفتائي استشاري في فيما يتعلق بالممارسات العنصرية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم من 1948 إلى اليوم. فالمحكمة تريد أن تعطي قرار في خطوات وفي محطات من 1948 إلى اليوم بتدرس حتى تجيب الجمعية العامة اللي هي طلبت هذا الرأي الاستشاري. هذا أتوقع أنه الرأي الاستشاري سيكون ضد الكيان الصهيوني ضد إسرائيل. لكن تعرف حضرتك كل القرارات اللي تتخذ من محكمة العدل الدولية تذهب إلى مجلس الأمن للتنفيذ، لأن مجلس الأمن وفق الميثاق هو الذراع التنفيذي لي. يعني هناك الفيتو الأمريكي سيعرقل كل شيء أيضا مرة أخرى.
يعني قانونا وفي خضم كل ما يحدث دكتور، هل التعويل الأكبر هنا على المحكمة ذاتها أم على ما يقدمه الادعاء خاصة من قبل جنوب أفريقيا وكذلك من الدفوع المضادة من قبل إسرائيل؟
لا أنا أرى بأنه هذه القرار اللي صدر من محكمة العدل الدولية السابق وأيضا رأيها الاستشاري الاستفتائي اللي راح صدره سيكون يعني سلاح بيد فلسطين، يعني بيد السلطات الفلسطينية للذهاب به إلى المحكمة الجنائية الدولية. لأن تعرف حضرتك المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأشخاص عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. هذا سيكون سلاح بيد فلسطين، لأن فلسطين سبق أن أقاموا عن طريق الدكتور رياض المالكي عشرات الدعاوى ضد الكيان الصهيوني في الجنائية الدولية اللي هي تحاكم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. فستكون هذه الآراء يعني أو القرارات اللي تصدر من محكمة العدل سلاح يستخدم من قبل السلطة الفلسطينية في تقديمه كجزء من الأدلة ضد نتنياهو ومن معه من هؤلاء المجرمين. هذا هو هذه النقطة المهمة اللي ممكن أن تخدم فلسطين. أما قرارات محكمة العدل الدولية عندما تصدر هي تذهب إلى مجلس الأمن، فمجلس الأمن هناك الولايات المتحدة تستخدم الفيتو في إحباط القرارات. فالنقطة اللي ممكن أنه فلسطين تستفاد منها هي الذهاب إلى الجنائية الدولية. نعم.
طيب وإذا ما حدث ذلك كيف سيكون الوضع إذا ما ذهبت إلى الجنائية الدولية كما تفضلتم دكتور علي؟
نعم، الجنائية الدولية مهمتها هي محاكمة الأشخاص وليس يعني مسؤولية الدول. مسؤولية الأشخاص بموجب هذه الاتفاقية، اتفاقية روما 1992، فهي تصدر الأحكام. وشهدت حضرتك محاكمة سلوفادان ميلوزوفيتش حكمة 60 سنة، وهي طبعا تتكون من 18 قاضي. أهم شيء فيها هو إقناع المدعي العام ثم الدائرة التنفيذية، وأعتقد أنه المدعي العام هو مقتنع لأنه كان موجود في غزة وشاهد هذه الجرائم مقتنع. لكن تقديم الأدلة هو مهم جدا من قبل فلسطين، وأهميتها أنه ممكن أنه تصدر قرارات ضد نتنياهو وأيضا القادة الصهاينة اللي ارتكبوا هذه المجازر في فلسطين في غزة.
يعني هذه القضية ما قوة ووزن عنصر القانون فيها وعنصر الإنسانية والسياسة وتأثير القوى والتوازنات والسياسات والعدل ذاته الذي تحمل المحكمة صفته في اسمها؟ يعني هي محكمة العدل الدولية،
يعني محكمة العدل رأيها استشاري وتصدر القرارات بالأكثرية. يعني القرار السابق الخاص بجنوب أفريقيا صدر يعني بالأغلبية المطلقة الساحقة، لم يكن هناك اعتراض سوى من قاضيين أو 3 قضاة فقط. أهميتها الإنسانية للرأي العام، لأن تعرف حتى أنه كل دولة من دول العالم 193 دولة موجودة في الأمم المتحدة، كل دولة لديها ممثل هناك. تلاحظ حضرتك يعني التحول الكبير والمهم في الرأي العام العالمي ضد الكيان الصهيوني، تحول كبير حقيقة، يعني حتى في الداخل الأمريكي، في الداخل البريطاني، فرنسا، انقلابة كبيرة بالنسبة للرأي العام ضد الجرائم المرتكبة في غزة. هذا الجانب أنا برأيي مهم جدا، لأنه وفق القانون الدولي هي غزة تعتبر مدينة منكوبة، وهذا يوجب المساعدة من الدول، لأنه هو تعريف المدن المنكوبة في القانون الدولي الإنساني أنه الدولة تكون عاجزة عن إيصال الطعام، الزاد، الماء، غيره. لهذا يعني حتى مسألة المساعدات وأعمار غزة فيما بعد، التعويضات، فرض تعويضات على الكيان الصهيوني، محاكمتهم، هذه مهمة جدا فيما بعد، يعني بعد انتهاء هذا العدوان.
من هذا المنطلق دكتور، كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي الداعم لإسرائيل على طول الخط رغم قرار المحكمة؟
يعني هو العدوان اللي يشن على غزة هو ليس عدوان صهيوني فقط، عدوان أمريكي، عدوان عن طريق الأسلحة، عن طريق البوارج، عن طريق حتى الطائرات، المشاركة في الحرب، كل هذه يعني موجودة ليس فقط في غزة، حتى في الدول اللي ساندتها مثلا في اليمن، في لبنان، في العراق، هي تقوم أمريكا بالرد نيابة عن إسرائيل، وهذا يسمى بالقانون الدولي اشتراك بالجريمة، بالقانون الدولي الجنائي اشتراك في الجريمة، هم شركاء في الجريمة. لكن المشكلة تعرف حضرتك، أمريكا تسيطر على القرار في الأمم المتحدة، هي حتى تعطي الرواتب 75% من الرواتب تعطيها الولايات المتحدة للموظفين الأمم المتحدة. لهذا مرة أخرى أستاذنا، هو آن الأوان يعني برأيي، ونشهد هذه التغييرات، تغيير الأمم المتحدة، وخصوصا يعني الميثاق فيما يتعلق بالتصويت. يعني لا يمكن لخمس دول أن تسيطر على القرار، ولا يمكن لمجلس الأمن اللي يتكون من 15 دولة 10 متغيرة كل سنتين وخمسة دائمة الأضواء أن يكون لها القول الفصل في مصير البشرية جمعاء. هذا يعني بصراحة أنا له أن يتغير أستاذ.
يعني نفهم من ذلك مثلا أن الولايات المتحدة ستستمر في أن تقف خلف التزام إسرائيل بمعاداة محكمة العدل، وهو أمر نادر من إسرائيل.
أكيد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية داعمة بكل شيء إلى إسرائيل قلبا وقالبا، سواء في الحرب أو سواء في ساحات القضاء، سواء في القانون الدولي، تؤثر هي كثيرا على اتخاذ القرارات والتأثير على المحاكم، حتى المحكمة الجنائية الدولية. للأسف يعني هذه المحاكم أيضا هي مسيسة، هي مؤثر عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعتبر نفسها طبعا هي يعني تحكم العالم أجمع وقادرة على اتخاذ القرار. لكن تعرف حضرتك، ظهرت لدينا بالفترة الأخيرة ما يسمى بمنظومة المصالح المشتركة، كبريكس على 20-8، شنغهاي، هاي يعني المجامع الاقتصادية هي التي بدأت تؤثر وتطغى على مجلس الأمن. أعتقد سنكون أمام تطورات أكبر في الأيام القادمة بالنسبة لهذه المجامع الاقتصادية. شاهدت حضرتك في يعني روسيا كيف استطاعت أن تسحق الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في جزيرة القرم، عندما يعني كان لمجموعة 20 تحطيم الاقتصاد البريطاني والأمريكي. نعم.
دكتور علي، يعني أيضا في ضوء كل هذا، هل سيرى المنتظرون تهمة الإبادة الجماعية أخيرا موجهة إلى إسرائيل وبسند وخلفيات قانونية قوية؟
طبعا أكيد أستاذنا، هي ليست جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية فقط، بل هي ترتقي إلى جرائم الحرب، والتعريفها في القانون الدولي هي القتل المنظم كما تعرف اتفاقية 1948. وشاهدت حضرتك المرافعات بالنسبة لجنوب أفريقيا، قدموا أدلة، قدموا وثائق، قدموا صور، عززوها، هاي كلها يعني هي تكفي أنا برأيي لإصدار القرار من المحكمة. لكن المحكمة يعني قالت كلمتها، لكن المشكلة في مجلس الأمن. هو مجلس الأمن يمتلك بحكم المواد 42-43 من الميثاق أن يشكل تحالف، أن يرغم الدولة المتمردة على الالتزام أن يضعها تحت الفصل السابع للميثاق، لكن تلاحظ حضرتك مجلس الأمن عاجز عن ذلك. يعني أنا برأي العالم اليوم يعني ليس له ضابط قانوني، ليس له شرعية دولية حتى نقول إنه يستطيع أن يحد من هذه الجرائم أو يوقفها. لو كانت غير دولة مرتكبة هذه الجرائم، تأكد لأصدر مجلس الأمن عشرات القرارات الإلزامية، ولا شكل تحالف كما حصل بالنسبة للعراق والكويت. لكن الكيان الصهيوني لن تطاله أي عقوبات لأنه مدلل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
نعم، جنوب أفريقيا ما زالت تتحرك في المحكمة، وهو ما حدث مؤخرا بشأن طلبها حول الهجوم على رفح، فهل هذا إجراء قانوني أيضا ويمكن أن يسفر عن جديد في هذه المسألة؟
يعني هو موقف بصراحة موقف مشرف، موقف جنوب أفريقيا ينطلق من أنهم في جنوب أفريقيا مروا بهذه المشاكل وبالتمييز العنصري، وتعرف حضرتك ثورة الرئيس نيلسون مانديلا. هم يعني الإنسان المظلوم يحس بالإنسان المظلوم الآخر كما يقولون. هي تتحرك، وهم تبنوا هذه الدعوة، وهي كانت دافع طبعا لدول أخرى أن تمنح هذا المنحة المهم والمهم جدا. دول عربية مثل الأردن، القاهرة أيضا دورها كبير في حقيقة في هذا الموضوع. القاهرة أنا برأيي تتحمل يعني ثقل كبير ووزر كبير في يعني الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، لكن تعرف حضرتك يعني السياسة الضاغطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى هي المؤثرة بشكل كبير على الموضوع.
هناك قضية أخرى مرفوعة بشأن البت في شرعية الاحتلال، نحو 50 دولة وبناء على توصية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني دكتور علي، ماذا بشأنها حتى الآن، وكيف يتوازى الاهتمام بالقضيتين، وهل تؤثر في القضية الأساسية المنظورة؟ هل يؤثران على بعضهما البعض؟
يعني أنا أعتقد أنه المحاولات ستتكرر أستاذنا. يعني أعتقد المحاولات بالنسبة لمحكمة العدل الدولية وإقامة الدعاوى ودول أخرى ستقيم الدعاوى، أعتقد ستتكرر في الجمعية العامة، من الجمعية العامة أو من الدول أمام محكمة العدل الدولية. أعتقد سنشهد دعاوى أمام الجنائية الدولية في أيام قادمة، وهذا يعني اللجوء إلى المحاكم الدولية بدأ في التطور وبدأ في النضوج من قبل الدول، لأن يعني يدركون جيدا أثر قرارات المحاكم على الرأي العام على الدول. أعتقد أنه الشيء القادم هو التوجه إلى الجنائية الدولية. نعم أستاذ.
ختاما دكتور، ما تقييمكم وتعليقك على مواقف الدول العربية بهذا الشأن، وتحديدا دور العراق؟
والله العراق دائما هو مساند للقضية الفلسطينية، يعني منذ الأربعينات إلى اليوم. والعراق يعني به أيضا مقاومة وبه يعني ضغط كبير على الولايات المتحدة الأمريكية وإخراج قواتها من العراق، وهذا يعني من باب الدعم لفلسطين وغزة. وأعتقد هذا الضغط هو آتى ثماره سواء في العراق، لكن يعني بعض البلدان العربية لم تكن مواقفها بهذا المستوى للأسف، يعني كانت من باب أضعف الإيمان، وهذا لا يمكن أن يكون بالنسبة لما يحصل. يعني يجب أن تعن أخاك ظالما أو مظلوما، وهم مظلومين يعني الفلسطينيين.
في ختام هذا الحوار نتوجه بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور علي التميمي الخبير المختص بالقانون الدولي. شكرا جزيلا لك دكتور علي. الشكر موصول لحضراتكم كذلك مستمعين الكرام. هذه نهاية حلقة اليوم من لقاء سبوتنيك، نراكم دائما على خير، كونوا في سلام وأمان. We'll be right back.